بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى ذكر من يجب عليه فرض الصلاة. نعم، ليس كذلك؟ قال: والعلماء مجتمعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأمر والنهي وإقامة الفرائض البالغين من ذوي العقول دون غيرهم. أن الله إنما خاطب بالأمر والنهي وإقامة الفرائض سواء الصلاة أو غير الصلاة خاطب البالغين من ذوي العقول دون غيرهم، يعني فرض ذلك عليهم وأوجب ذلك عليهم. إذن صار مما تجب به الفرائض البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، مما تجب به الفرائض البلوغ والعقل. أما الصلاة لو قام بها من كان مميزا فإنها تقبل منه وتصح، لكن خطاب الفرضية والتكليف بالفرضية إنما يكون بالبلوغ والعقل، وإلا تصح الصلاة من عمر التمييز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. نعم، فضرب هؤلاء فأمر هؤلاء بالصلاة في سن التمييز دليل على صحة صلاتهم. كذلك الصيام، كذلك الحج، هذا لا يلزم له التمييز طبعا، والعمرة، وهما العبادتان اللتان لا يلزم لهما تمييز، بل لو حصل أداء لهما من الطفولة قبلة، لما جاء عند مسلم أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في وفد، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ورفعت صبيا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. فالعبادة التي تقبل مع الصغر هي الحج والعمرة، أما الصلاة والصوم وكذا فإنه يلزم له التمييز، يلزم له التمييز. أما الزكاة فإنها متعلقة بالمال، ولهذا لا ينظر إلى أهلية المكلف فيها سواء كان بالغا أو عاقلا أو غير عاقل. لو لمجنون مال يقوم عليه رجل بحفظه فإنه يجب عليه إخراج الزكاة منه لأنها متعلقة بحق المال. هذا في أصح قولي أهل العلم، وإلا بعض العلم يقول يلزم للزكاة أيضا ما يلزم لسائر العبادات، ولكن الصواب أنه لا يلزم عقل ولا يلزم بلوغ في الزكاة، بل إن الصغير تجب الزكاة في ماله ولو كان صغيرا ابن يومين، وكذلك لو كان مجنونا، لأن متعلق الزكاة ما هو؟ ليس بدن المكلف، إنما متعلق الزكاة هو إيه؟ هو المال. قال ابن القطان رحمه الله تعالى: واتفقوا أن الصلوات المفروضة والعمل لها المفروض من وضوء وغيره لازم للحر والحرة والعبد والأمة إذا بلغ من ذكرنا وعقل. يعني الإجماع الثاني يقول بأنه إذا نظرنا إلى شرط العقل والبلوغ فإنه لا فرق في ذلك بين العبد والحر والرجل والمرأة، الذكر والأنثى أو العبد والحر. نعم، فلا يقال في العبد مثلا يلزم تفرض عليه الصلاة من غير بلوغ مثلا، والحر لا لابد من البلوغ. لا فرق بين العبد والحر والذكر والأنثى في اشتراط البلوغ والعقل. أيضا: ومن أكمل 19 عاما ودخل في 20، قال ومن الإجماعات، يقول ابن القطان: ومن أكمل 19 عاما ودخل في 20 فارق الصبا ولاحق بالرجال لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك، وإن كان به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة، ومن إنبات الشعر ومن الحيض وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبا والمرأة أما بلوغ لا خلاف من أحد في ذلك. يعني ولو لم ينزل مني ولو لم يحصل انبات الشعر ولو لم يحصل حيض، فاذا من اكمل 19 عاما ودخل في 20 فقد فرق الايه، فقد فرق الصبه. وطبعا بياتي بالصور اللي هي لا كلام لاهل العلم فيها مطلقا، لكن احنا نعلم ان 15 عاما هي السن التي يحصل بها البلوغ. فاذا تم له 15 عاما وشرع في 16 فانه حينئذ يكون بالغا ولو لم ينزل منه مني ولو لم ينبت له شعر. ولهذا نقول علامات البلوغ باي علامه حصل سواء بالسن او حصل بالانزال، يعني لو انزل مثلا وعنده 13 عاما مثلا او المراه خلاص، او انبات الشعر الخشن او الحيض بالنسبه للمراه حاضت وهي عندها مثلا 12 سنة فتكون بالغا يحكم لها بالبلوغ. يبقى عندنا بلوغ السن او نزول الحيض بالنسبة للمرأة او انبات الشعر الخشن بالنسبة للمرأة للذكر الانثى او بلوغ 15 عاما بالنسبة للذكر الانثى، كل ذلك يحصل به البلوغ. ثلاث علامات يشترك فيها الذكر مع الانثى وعلامة تتميز بها الانثى. الثلاث علامات ما هي؟ السن، بلوغ 15 عاما، وانبات الشعر الخشن، وانزال المني. هذا يشترك فيه الذكر والانثى، وتنفرد الانثى بايه؟ بنزول الحيض. نعم. الايه؟ والله هذه مشكلة عنده، لكن علّه يمكن اطلع على شيء في ذلك. يمكن طلع انه على شيء في ذلك، الله اعلم. فلذا وجعل هذا السن ايه؟ يعني الذي لا خلاف فيه ابدا على اي قول من الاقوال. لكن الذي نعرف الذي لا نعرفه ان 15 عاما نفسها ما فيها خلاف اصلا، يعني اذا تجاوزها وشرع في 16. واتفق اهل العلم يقول ايضا، واتفق اهل العلم الا من شذ ممن لا يعد خلافه على الاحتلام والحيض بلوغ، يعني على ان الاحتلام والحيض ايه؟ بلوغ. يقول وتبقى العلم على الا من شذ ممن لا يعد خلافه على ان الاحتلام والحيض بلوغ. طيب، وقال ايضا واجمع اهل العلم على ان المراه اذا حاضت وجبت عليها الفرائض في اي سن ايه؟ كانت. طيب، قال ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت، وأوجب الله على الحائض ترك الصلاة في أيام حيضتها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك أن المرأة الحائض تترك الصلاة في أيام حيضها. وهل تقضي الصلاة؟ لا، لا تقضي الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. طيب، وتترك الصلاة ولا تجب عليها ولا تطالب بها، فإن صلت صلاة باطلة. هذا في الصوم، في الصلاة إذا حاضت المرأة لا يقبل منها شيء من ذلك، لكن الفرق بين الصلاة والصوم إيه؟ الصلاة لا تقضى، إنما الصوم يقضى. قال ودم النفاس ما يمنع منه الحيض من صلاة وغيرها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم حاشا الطواف بالبيت. ودم النفاس يمنع منه الحيض من صلاة وغيرها، فالحكم واحد، دم النفاس مثل دم الحيض تمام. لو نزل عليه دم نفاس ولدت تمنع مما تمنع منه الحائض تماما، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم. حاشا الطواف بالبيت، حاشا الطواف بالبيت، يعني هل الطواف بالبيت فيه فرق بين دم الحيض ودم النفاس؟ يقول هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم، حاشا الطواف بالبيت. الطواف بالبيت مسألة خلافية، هل يلزم له الطهارة أم لا؟ طواف البيت مسألة خلافية، يلزم له الطهارة أم لا؟ لكن الصلاة مسألة خلافية؟ لا، ليست الصلاة مسألة خلافية. لهذا يقول تمنع مما يمنع منه الحائض. حاشا الطواف بالبيت فإن الخلاف وارد، هل يلزم الطهارة في الطواف أم لا؟ على أقوال، منهم من يشترط ذلك يشترط الطهارة، ومنهم من يوجب ذلك ولا يشترطه، فإن تركه عمدا فإنه فإن عليه دما إذا تركت عليه دم، ومنهم من يقول هو مستحب. إذن منهم من يرى اشتراطه، منهم من يرى وجوبه، منهم من يرى استحبابه. نعم. أيضا قال مما أجمع عليه: وذهاب العقل بأي وجه كان من جنون أو إغماء أو سكر، وذهاب العقل بأي وجه كان من جنون أو إغماء أو سكر، أي سكر كان يمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن. أي سكر كان، ذهاب العقل بأي وجه كان من جنون أو إغماء أو سكر، هذا يمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن، لأنه إذا صلى المغمى عليه ما له نية أصلا، كيف يصلي يعني؟ ذهاب العقل بأي لون، بجنون، بإغماء، بسكر، بأي شيء، فإنه لا تصح الصلاة، بل ذهاب العقل مبطل للوضوء. لو أن الإنسان أغمي عليه وهو متوضئ، أغمي عليه فينتقد وضوءه لأنه لا يدري ما خرج منه. نعم. وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه، يعني ما يقضي الجنون، المجنون عنده جنون مطبق، جنون كامل يعني، هذا لو بقي 10 سنوات وهو مجنون فإنه لا يقضي. وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمى عليه، فرض الصلاة ساقط عن المغمى إيه؟ عليه. طيب فرض الصلاة ساقط عن المغمى عليه، هذا فرض تفصيل. إذا أغمى عليه في الوقت نفسه ثم أفاق كيف يسقط؟ يبقى يصلي. طيب إذا فات الوقت، فاتت صلاة يقضيها، لكنهم قالوا إذا حصل الإغماء فيما هو أكثر من ذلك 20 يوما مثلا، فهل يؤمر بالقضاء أم لا؟ الصواب أنه لا يؤمر بالقضاء، وبعضهم حدوا ب3 أيام فقاسه على النوم، يعني قال والله طالما أنه في حد يشبه النوم فإنه يقضي كما يقضي النائم، بحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال في النوم نعم لا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها، فمن نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها إلا ذلك، يعني يقضيها. فقالوا إذا كان المغمى مشبها في ذلك النائم فحينئذ إيه؟ فحينئذ لا بأس. طيب اختلف بقى في حد شبه المغمى بالنائم، المغمى عليه بالنائم، يوم 2 3، فأقصى ما يمكن يتصور في النائم أنه ممكن ينام 3 أيام، ولهذا قالوا يكون الحد الأعلى 3 أيام. ولعل هذا أظن فيما أظنه الآن أن هذا فتوى اللجنة الدائمة. طيب واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال والمجانين. طيب هذا واضح. واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء للمجانين. نعم. طبعا هنا ما لم يذكر بقى البالغين، انتبه انتبه. واتفق أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف لما تعلق ما هو من أفعال العباد العقلاء للمجانين، لماذا لم يذكر البالغين؟ ها اي نعم، انه قد يثاب، انه يثاب غير البالغ، يثاب غير البالغ اذا ادى العبادة، الطفل الذي الصبي الذي يصلي بعد 7 يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. الحج عن الصغير يثاب يثاب. نعم. قال ذكر من عليه القضاء. واتفقوا ان من نام عن صلاة او نسيها او سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه اعادتها. اتفقوا على ان من نام عن صلاة او نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه إعادتها. النائم كما ثبت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. وأيضا لما نام الصحابة قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لما نام عن صلاة الصبح والصحابة قضوا الصلاة بعد اليقظة. طيب، قال والسكران إذا أفاق من سكره ولم يكن صلى في حال سكره. السكران إذا أفاق من سكره ولم يكن صلى في حال السكر ووجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. السكران إذا أفاق من سكره ولم يكن صلى في حال سكره وجب عليه إتيان الصلاة. طب لو صلى في حال سكره فلا تصح صلاته على الصحيح. وأجمع نعم الإيه؟ لا، حتى لو بعد الوقت على الصحيح. قال وأجمع أن من نام عن خمس صلوات قضاها. من نام عن خمس صلوات هذه مسألة إجماعية، لكن أزيد من ذلك فلعل الخلاف وقع في ذلك. والصواب أن الإنسان إذا كان نائما فمهما نام عن صلاة خمسة سبعة ثمان صلوات كذا، طالما أنه نام فليصليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات. نعم. طيب، قال أبواب الإجماع في صفة الصلاة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالفرضية والوجوب، الإجماع فيما يتعلق بصفة الصلاة. قال ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيرة الإحرام. أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، هذا إجماع. واضح إخواني؟ كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. طيب، هذه واحدة، هذه الصفة. ولكن الرفع هنا ركن ولا واجب ولا مسنون؟ الرفع مسنون. الرفع في كل هيئات الصلاة عند التكبير هذا مسنون وليس واجب. يعني لو كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه صحت صلاته ولا شيء عليه ولو كان متعمدا. وأجمع أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة. نعم. وأجمع أهل العلم أن تكبيرة افتتاح لا تكون إلا في الأولى. إحنا ما عندنا تكبيرة افتتاح لتكبيرة الإحرام، ما عندنا تكبيرتين في الصلاة، إنما عندنا تكبيرة واحدة. ما هي؟ إذا دخل الصلاة فإنه يرفع يديه ويكبر، هذه تكبيرة الإحرام. وحكمها أنها إيه؟ ركن ولا واجب ولا سنة؟ هذه ركن، لا تصح الصلاة بدونها، لا تصح الصلاة بدونها. ومر معنى أنه إذا أتى وكان مسبوقا، كان الإمام في الركوع أو كان الإمام في السجود، فإنه إيه؟ ويكبر تكبيرة واحدة، تكون هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. لو نوى بها تكبيرة الانتقال ما صحت الصلاة، لابد أن تكون النية تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. طيب، وأجمع أهل العلم لا خلاف بينهم أيضا. نعم. طبعا لازم تكبيرة الإحرام يكون من قيام، لو أتى بها وهو منحني أو كذا ما يصلح، لازم لابد أن يكون من قيام مع القدرة عليه. طالما قدر على القيام لابد أن يكون قائما، لازم. هذا في صلاة الفريضة. أما في النافلة فيكبر تكبيرة الإحرام، يصلي الصلاة وهو جالس وتصح. نعم، ماشي، ما في إشكال. خلاص، هو كبر قبل الصف ثم مشى ركعا إلى الصف، لا إشكال. المهم انه حال تكبيرة الاحرام كان ايه؟ طبعا لابد. واجمع اهل العلم لا خلاف بينهم ان الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة اذا كبر لافتتاح الصلاة. ان الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة اذا كبر لافتتاح الصلاة. تمام. واجمع العلماء ان التكبيرة في اول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره. ما معنى ذلك؟ ك كيف يعني؟ لا، ليس المراد بذلك، وإنما المراد أن لفظ غير التكبير. وأجمع العلماء أن التكبير في أول تحية الصلاة لا يجزئ عنه غيره، يعني لو قال الله أعظم، الله أكرم، الله عز وجل، لا ما يصلح، لابد إيه من التكبير، لابد الله أكبر، فما يجزئ غيره. لو إيه هذا يكون انه التكبير سنه ولا واجب، فعندما يرى انه سنه ما في اشكال صحيح الصلاه، لكن لماذا خلافين تكبيره الافتتاح؟ ومن نسي وراء الامام تكبيره الافتتاح فلا صلاه له عند الجمهور. من نسي وراء الامام تكبيره الافتتاح فلا صلاه له عند الجمهور. الفاتحه فيها الخلاف اذا لم يقرا المامون فتح، أما تكبيرة الإحرام ما فيها خلاف، هذه ركن للإمام والمأموم والمنفرد. لصاحب صلاة الفرض ولصاحب صلاة النفل لا بد من تكبيرة الإحرام لازم، فمن نسي فلم يفعل ذلك فإن الصلاة إيه لا تصح، سواء بقى كان إماما أو مأموما. فلهذا ذكر هنا الإجماع حتى لا تظن أن الإمام يرفع ذلك عنك، لا. وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار، وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار، هذه صفة الرفع، صفة الرفع. فيرفع الإنسان ويكبر ثم يكون الرفع حذو المنكبين، وبعضهم يقول أطراف الأذنين، والبعض جمع بين هذا وذاك بأنه إذا جعل بدء اليدين مع المنكبين يكون الأطراف مع الأذنين فيكون جميعا بين الأمرين. نعم. وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدا فأتمها قائما أن صلاته باطلة، يعني مع القدرة على القيام افتتح الصلاة قاعدا ثم أتمها بعد ذلك قائما لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. طبعا هذا في الفريضة، أما النافلة فيصليها قاعدة. طيب، ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم. وكذلك أي استفتاح آخر وردت به السنة فإنه يستفتح به، والاستفتاح سنة. وصح إجماع جميع قراء الإسلام نقلا جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلا بالقراءة قبل الأخذ فيها، وصح إجماع جميع قراء الإسلام نقلا جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلا بالقراءة قبل الأخذ فيها متلقا ذلك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يستعيذ بالله قبل القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا. ايه الظاهر هو الوجوب، الظاهر هو الوجوب لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خلافية كل ركعة مسألة خلافية، والظاهر أنها تكون كل ركعة لأن القراءة انفصلت بركوع وسجود، فيكون عند القراءة يبدأ بالاستعاذة أيضا. والكل متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن، لكن الخلاف في وجوبها، يعني لا أحد قال بأنها ليست مستحبة ولا واجبة، حد الاستحباب الكل متفق عليه، إنما الوجوب مختلف فيه. هذا معنى والكل متفقون على استحباب القراءة، مش كل متفقون على أنها ليست واجبة، على استحباب يعني الحد الأدنى هذا هو الاستحباب، لكن الوجوب قد اختلف فيه أهل العلم. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، رواه مسلم. وعليه العمل عند جمهور أهل العلم، يأخذ الشمال باليمين. لكن أين موضع بقى الشمال؟ اليمين حينما توضع على الشمال، هل على الصدر؟ هل تحت السرة؟ هل فين؟ والذي عليه الجماهير أن ذلك يكون على الصدر، لأن هذا حد الاعتدال. نعم، يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، يقول عليه العمل عند جمهور أهل العلم. ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوب ذلك، وأجمع أن الصلاة لا تجزي إلا بنية. نعم، فلو دخل الصلاة من غير نية فإنه لا تصح. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للصلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدا. للصلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدا. طبعا لا بد من قراءة القرآن، واختلفوا في الحد هذا. فجماهير على أن قراءة القرآن تكون الفاتحة اللي هي لا صلاة تصح إلا بالفاتحة، وبعضهم هم الأحناف رأوا أن أي شيء يحصل به القراءة لو قرأ غير الفاتحة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: فاقرأ ما تيسر من القرآن ثم اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن، ولم يحد الفاتحة. فعند الأحناف يرون أن غير الفاتحة يجزي في ذلك، والصواب لزوم الفاتحة باتفاق للإمام والمنفرد. ثم اختلفوا في المأموم إذا كان يصلي وراء الإمام، على أقوال أصحها أنها تلزم الفاتحة أيضا، وأجمعوا أنه لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. ولم يختلف وجوب قراءة أم القرآن فرضا في كل ركعة على الإمام والمنفرد، هذا من وقع الاتفاق عليه. ومن قرأ أم القرآن وحدها في صلاة فصلاته تامة مجزئة بإجماع من المصلين. يعني إجماع الأمة عندكم بإجماع من المسلمين؟ بإجماع المسلمين يعني نعم، والأمة مصلية. نعم، ولا عبرة بمن لا يصلي، فإنه لا عند أم القرآن ولا أم الصلاة نفسه. نعم، ومن قرأ أم وحدها في صلاة فصلاته تامة، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، قراءة بعد الفاتحة إيه؟ سنة وليست واجبة. ولو أن مصليا قرأ بجميع القرآن في صلاته ولم يقرأ بأم القرآن لم يكن واديا لفرضه بإجماع المؤلف والمخالف. لو قرأ القرآن كله إلا الفاتحة ها؟ تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، لأنه لابد من تعيين أم القرآن. وأجمعت الأمة على أن المصلي لو ترك القراءة بأم القرآن أو ترك آية منها أن صلاته خداج غير تمام. نعم، يبقى سواء ترك الفاتحة أو ترك آية من الفاتحة. وبإجماع الأمة أن المصلي لو افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة، إلا من لم يعد خلافه خلافا، ومن هو داخل في جملة الشاذين لا من جملة المخالفين. لو افتتح الصلاة بالحمد ولم يقرأ البسملة قالوا صلاته تامة، صلاته إيه تامة، لأن هذه مسألة خلافية. وهل يا ترى الذي يراه من الفاتحة يرى أن الصلاة تكون غير مجزئة لو أنه تركها؟ الواضح من كلامه أنهم حتى من يرى أن هذه الآية من الفاتحة حتما فإنه لا يرى بطلان الصلاة بتركه. ليه؟ لأنه قال إلا من لا يعد خلافه خلافا ومن هو داخل في جملة الشاذين، مع أن الذي يرى أن البسملة من الفاتحة هذا يعد خلاف، يعد خلاف. نعم، فلعله يقصد أن حتى من يرى أنها من الفاتحة فإن الصلاة تامة، وهذا يعني يحتاج إلى مزيد بحث لأنه لا يتضح هذا الوجه، لأنني إذا اعتبرت ذلك من الفاتحة فيكون ذلك كأي آيات من الفاتحة، فلو تركها الإنسان يبقى ترك آية. نعم، ولكن هل لأن ذلك خلاف؟ الله أعلم. نعم، أيوه، يقول في جملة الشاذين لا في جملة المخالفين، يعني لأنه لا يعتد بخلافه، وبالتالي هو يكون شاذ ليس مخالف، يعني لا يعتبر مسألة فيها الخلاف. نعم. وأجمع عن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ناسيا أو عامدا أنه في النسيان معذور وفي العمد آثم. أن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة ناسيا أو عامدا أنه في النسيان معذور، أنه إذا ترك قراءة بسم الله في صلاة ناسيا أو عامدا أنه في النسيان معذور وفي العمد آثم والصلاة مجزئة عنه. إلى الشافعي فإنه قال لا تجزئ صلاته، يمكن هذه المسألة أوضح بها السابقة. يعني بيقول هنا أجمعوا أن المصلي إذا ترك القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة ناسيا أو عامدا أنه في النسيان معذور وفي العمد آثم والصلاة مجزئة عنه، إلا الشافعي فإنه قال لا تجزئ صلاته. وهذا يعد خلاف خلافه شيء يعد خلافه هنا. نعم. ما فيها خلاف تكبير الإحرام ليس فيها خلاف. نعم نعم. لا يعني الأغلاط اللي بتحيل المعنى تغيره. يقول أنعمته، هو يقول أنعمته صراط الذين أنعمت عليهم يضم ال ماشي ده هو بيقرأ هنا بيعقوب بقى. عليهم ولية ماشي يمشي الحال. نعم. فلو غير في الحركات ما في إشكال طالما أنها لا تغير المعنى، إنما إذا غيرت معنى مثل أنعمت هذه غيرت المعنى يبقى تبطل الصلاة. إنما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين يمشي، هذا لا تبطل به الصلاة. ليه؟ لأنه لا يتغير المعنى بذلك. نعم نعم. إليه كذلك إخراج اللسان نفسه. نعم. لأنه غير حرفا بحرف لا بد أنهم يعلمونه أو يعزلونه، وهنا العزل جائز من غير الكفر بل واجب، واجب العزل من غير المكفر له. أه؟ معين. طيب يعلموه حتى الفاتحة، يعني يحجز، يعني معناه أنه إمام أوقاف، يعني خريج أزهر، يعني مر بالإعدادية والثانوية والابتدائية والجامعة، كيف ما يستطيع أن يقرأ الفاتحة؟ كيف هذا؟ لا بس يعلمونه، هذا أوجب ما يكون. افترض، وهذا لازم عليكم أنتم إذا كنتم أنتم تعرفون هذا الرجل، صراحة احتسب ليلة كاملة اقعد معاه علمه حتى تصح صلاة الناس. ومن قرأ أم القرآن، طيب قال وأجمعت الأمة أن فتحت الكتاب سبع آيات، أجمعت الأمة أن فتحت الكتاب سبع آيات. طيب حتى عند من قال بأن البسملة ليست فعنده سبع، لأنه يجعل الآية الأخيرة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فتكون السبع حصلة حتى بدون البسملة. وأجمع أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في سورة النمل، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأجمع، طيب في البعض القراء يقرأ إيه؟ إنه لقي إليه كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا عليه وأتون مسلمين، يعني فصل إنه إيه بسم الله الرحيم عنه لكي يبدأ بالبسملة. طب هذا وجه، يعني ما وجه من جهة المعنى؟ ما هو يبتدئ خطاب بس ويقف على وإنه، يعني هل تم المعنى هنا؟ إنه من سليمان وإنه، تأكيد إزاي يعني؟ إيه بس هل يؤكد بمثل هذا السياق؟ إنه من سليمان وإنه، إلا بقى إذا خص بالفطاح، إنه من سليمان وإنه، يعني وإنه لهو الكتاب يعني العظيم، هذا فيها تكلف، هذه فيها تكلف. لكن ممكن يقول نوم سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فنقف الوقف التام ونبدأ البدء التام، زي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت له. يبقى هذا هو الكمال، هذا هو الايه الكمال، تمشي على استحياء هذا وصف للفعل، على استحياء قالت هذا وصف للقول، يبقى يفعل الفعل المستحي وقالت قول الايه المستحي. قد ذلك برضو إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالى عليه وتنه مسلم. طيب المهم نعم ايه، هي جزء من آية، يعني قصده بأنها آية، يعني ضمن آية داخل المصحف ما فيها خلاف. وأجمعوا ها ايش خبر الله، لا اصل قواعد الاختبار غير. نعم ما هو لو ايوه دي بتبقى اختبارات بقى وكذا، مع انه وانها يعني لابن كثير هيبقى ايه مصدر هي انه، فلو انه عند جميع القراء تقف عند انه، لكن ممكن يقف ابن كثير عمه ممكن لانها بتحتاج الهاء الساكن اي ما هو البز اي ممكن، فهنا يبقى لها معنى ما يقول عمه، لان هو بينفرد عن القراء، لان جميع القراء يقولوا عم، لكن هو بيقف بالهاء هيقول ايه عمه. او والسماء طارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس ايه لما عليه حافظ، فين هنا فلينظر الانسان مما، يبقى لكن لو هو واقف حتى للبزي وانه، هو اصلا كل القراء بيقف وانه، لكن ممكن يا ايها الانسان سنفرغ لكم ايها الثقلان وقفت ايها، لكن هناك من يقرأ ايه. نعم فممكن اذا كان الوقف هنا هيترتب عليه ايه حكم، احنا يبقى قراءات بقى فضلا من فضلا من ربك، الايه فين في الدخان اخر الدخان فضلا من ربك ذلك، بس هيتغير معنى ان لو فضل من ربك ذلك يبقى فضل، يعني عايز يقول ذلك فضل، خد بالك ما تمشيش مع النصب، لكن فضلا من ربك على التمييز فضلا من ربك، لكن لو قال فضلا من ربك ذلك هتبقى فضل، فضل من ربك ذلك يعني هذا من الله عز وجل، لا فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم، يبقى فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم. نعم يعني تفضل الله فضلا، لكن لو قال فضلا من ربك ذلك، طب لو هذا يبقى فضل، يبقى ذلك فضل، يبقى ذلك فضل تبقى بالرافع وليس بالنصب، لكن فضلا من ربك خلاص. نعم يعني ان هذا الاكرام تفضل الله به فضلا، نعم فضلا من ربك. لكن عموما هو باب الوقف والافداء وكلام من هذا القبيل طبعا هو مسرح واسع، لانه بيرجع فيه المعنى وليس هناك شيء توقيفي فيه، فعلى حسب بقى ما يظهر لك من ايه ما يظهر لك من معنى. نعم نعم ايه انا عامل بعض، انا عامل بعض بيقرأ كده قرة عين، قرة عين لي ولك لا، قد يتغير المعنى، لان قرة عين لي ولك يعني هي ليكون قرة عين لي ولك، اي وهو لعله اصلا حصل قرة عين له بمعنى انه تركه ولم يقتله، لكن المحبة التي استقرت في القلب كانت لها، ولقيت عليك محبة مني، فكانت لها تلك المحبة التي بها عرضت عليه قرة عيني، أي ليكون قرة عيني لي ولك، ليس قرة عيني فقط، ليكون هذا موسى قرة عين لي ولك، ليكون، فهل صار قرة عين له؟ فهنا قالت أول آية إيه؟ أول آية فالتقطه آل فرعون يقول لهم عدوا حزنا. نعم لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه، لا قبلها قرة عين قال فالتقطه آل فرعون يقول لهم عدوا حزنا وكذلك إيه؟ نعم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني هذا أتركه ليكون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. هي أرادت أن يكون هذا، هي تقنع بهذا، فهل هو صار قرة عين لها؟ نعم قرة عين له. هل هو صار قرة عين له؟ هو المراد ليس هنا الإخبار أنه صار قرة عين لمن، وإنما المراد بذلك تعليل قولها لماذا نتركه ليكون قرة عين لي ولك. وإلا هي لو قالت له قرة عين لي ولك لا يبقى لا لن أبقيه. نعم لكن كما قلنا هذا يعني بيكون فيه باب الوقوفات باب يعني فيه لذة الحقيقة، لذة لأنه على حسب المعاني، والقرآن طبعا معانيه معطاءة يعني واسعة، فيكون بقى فيه لذة. يعني بعض القراء المتقنين قد يأتي بهذه الأوجه فترى فيها فعلا يعني تفكيرا وعمقا، والبعض قد يتنطع قد يصل إلى التنطع والتكلف. نعم يثبت الله الذين ما بقول ثابت تودي فيها إشكال أي يثبت الله الذين من القول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم 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 عند ابن عربي مؤمن به. نعم وأجمعت الأمة أن طيب وأجمعوا أنه لا توقيت في القراءة ولا حد بعد فاتحة الكتاب خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أطال يصنع ذلك في كل صلاة. يقول أجمعوا أنه لا توقيت في القراءة ولا حد بعد فاتحة الكتاب، يعني أنه لو انتظر قليلا أو وصل خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أطال. لا توقيت في القراءة ولا حد بعد. نعم لا توقيت في القراءة يعني يقرأ قدر كم يقرأ يعني، وليس الفصل بين القراءة والفاتحة، فالفصل بين القراءة والفاتحة ورد فيه السنة وهو أنك تصل القراءة بالفاتحة، إنما لا حد أنه لا توقيت في القراءة ولا حد بعد فتح الكتاب معناه حد يقرأ، فسواء قرأت بالآية قرأت الآيتين بثلاث بالأربع أكثر أقل خفف رسول الله وربما أطال يصنع ذلك في كل صلاة. طيب نقف عند ذكر ما يجهر فيه بالقراءة، نقف عند هنا ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، واحرصوا يا أخواني على الحضور من الظهر إن شاء الله بحيث أن احنا نقطع شوطا إن شاء الله. قادم نضيف كتابا في العقيدة إن شاء الله، نضيف كتابا. سمير خاف أن اعتذر، لا هنضيف إن شاء الله، يبقى معنا احتمال نضيف احد الكتب يعني اما في العقيدة او في غيرها، يعني احتمال نضيف ان شاء الله كتابا بإذن الله على حسب ما يرزقنا الله واياكم به بإذن الله.